السلام عليكم ورحمة الله وإلى العناوين. نجاة الوزير كرامي من محاولة اغتيال بكمين في طرابلس. استنكارات رسمية واجتماع للأمن الفرعي في المدينة. الجزائر تحرر الرهائن ومواقف دولية تستنكر العملية. أهلا بكم. نجا وزير الشباب والرياضة اللبناني فيصل كرامي من محاولة اغتيال بعد استهداف موكبه في أحد شوارع طرابلس. وفي المعلومات المتوافرة أن مسلحين ألقوا قنبلة على إحدى سيارات الموكب بينما كان يمر بالقرب من إشارة عزمي في محلة التل وسط المدينة. كما قام المسلحون باستهداف الموكب بالرصاص ما أدى إلى إصابة 5 من مرافقي كرامي بجروح بليغة واحتراق إحدى السيارات فيما أفيد عن وفاة أحد المرافقين. الجيش اللبناني أعلن أنه فرض طوقا أمنيا حول مكان الحادث مسيرا دوريات راجلة ومؤللة، كما أقام حواجز تفتيش في أنحاء المدينة، وذلك بحثا عن مطلقي النار لتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء. بدوره وزير الداخلية مروان شربل توجه إلى طرابلس على أن يعقد بعد الظهر اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي لمواكبة تداعيات محاولة الاغتيال واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي وصف حادثة التعرض لموكبه في طرابلس بمحاولة الاغتيال الموصوفة. وفي اتصال مع المنار دعا الوزير كرامي أنصاره إلى ضبط النفس وعدم الانزلاق وراء أي فتنة، مؤكدا انتظاره التحقيقات اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية لكشف المتورطين بهذه الحادثة.
نوجه دعوة إلى أنصارنا ومحبينا اللي عم يتوفدوا من كل الشمال وكل لبنان أنه الحمد لله نحن بخير وسالمين وعلينا حقنا الدماء، وهذه المدينة مدينتنا ونحن بالنهاية أم الصدي، وما بدنا نخلي هذه المدينة تنزلق إلى منطلقات خطيرة، رغم أنه أنا أقول أنه كانت محاولة اغتيال موصوف.
نعم.
لكن يعني علينا التوسع والتسامح والسمو لأنه هذه البلد بلد. أنا ناطر حاليا استكمال التحقيقات وعلى الأجهزة الأمنية أن تأخذ هذه الإجراءات بشكل جد.
الرئيس عمر كرامي رفض بدوره تحميل أو اتهام أي أحد بمحاولة اغتيال نجيه الوزير فيصل، مؤكدا الالتزام بخيار الدولة وانتظار انتهاء التحقيقات في ملابسات الحادث. وخلال مؤتمر صحفي عقده قبل قليل للحديث عن ملابسات محاولة اغتيال نجله، تمنى الرئيس كرامي على القوى الأمنية والجيش القيام بمهامها بشكل كامل، داعيا مناصريه إلى أن يعوا المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة.
نحمد الله ونرجو أن يطمئن الرأي العام الطرابلسي وفي كل لبنان بأن هذا الحادث هو حادث ابن وقت، وأن العناية الإلهية تدخلت لتنقذ فيصل من نتيجة مؤلمة لا سمح الله. واليوم وبعد هذا الحادث نؤكد بأننا لا نحمل بغائنا على أحد ولا نتهم أحدا، ونحن متأكدون بأن ما جرى كان غلطة من المسلحين الموجودين في تلك المكان. نؤكد ونصر على أن نبقى مع خيارات الدولة. نرجو من إخواننا ومحبينا أن يعوا ويدركوا المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقنا جميعا.
ومعنا من طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، الوزير فيصل كرامي قال لقناة المنار إنما جرى له ما تعرض له هو محاولة اغتيال موصوفة، وقد سمعنا الرئيس عمر كرامي يهدئ الوضع وأيضا يقول إنما جرى وحادث ابن وقته وغلطة مسلحين كانوا متواجدين في المكان. في الحديث عن المسلحين، كيف هي الإجراءات المتخذة الآن في طرابلس، وهل بالفعل تتم ملاحقة الجهات المنفذة؟
يعني بحسب المعلومات المتداولة أن مطلقي الرصاص وأن الذين ألقوا القنبلات اليدوية كانوا يستقلون دراجات نارية، وكانوا كما علمنا من مصادر إسلامية كانوا في حالة سكر شديد، وأنهم أخذوا حبات ما يطلق عليها هنا بنزكسول، وهي إذا أخذ أي فرد من أفراد هذه الحبة فسوف يغيب عن الوعي ولا يعلم ماذا يفعل. وربما كما تقول بعض المصادر الإسلامية هناك جهات هي التي أرسلت هؤلاء الشبان لافتعال الحدث. ما حصل اليوم كانت فتنة فعلا كبيرة، كانت تحضر للمدينة تستهدف أولا بيتا عريقا، وكانت النتيجة أن وعي عائلة الرئيس عمر كرامي والحكمة التي تمثلت من قبل الرئيس عمر كرامي أيضا ونجله فيصل أعادت الأمن إلى المدينة، وحالت دون وقوع فتنة كبيرة كانت تحضر للمدينة من خلال ما وصفه وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي بأنها جريمة اغتيال موصوفة. منذ اللحظة التي وقع فيها الإشكال كانت العائلة فعلا تسعى وتعمل جهدها لتهدئة الشارع لتهدئة النفوس، وكادت الأمور تنفلت لولا تدخل فعلا الرئيس عمر كرامي بشكل مباشر مع المسلحين واتصال بهم حول أعداد كبيرة من المسلحين نزلوا تعاطفا مع الرئيس عمر كرامي، وكان هناك أيضا مسلحون لا يدرون ماذا يحصل، وكانت هناك هرج ومرج في مدينة طرابلس كادت تودي بالمدينة إلى ملة أحمد عقبة. على أي حال الحصيلة الرسمية حتى الآن 7 جرحى، 5 من مرافقي الوزير فيصل كرامي، ولم يفد حتى الآن عن وقوع أي قتيل. القوى الإسلامية في هذه اللحظات تعقد اجتماعا لها، هي رفعت الاعتصام في ساحة عبد الحميد كرامي، وهي الآن كما قلت مجتمعة، وما علمناه حتى الآن من البيان الذي سيصدر هو استنكار لما تعرض له موكب كرامي، وأيضا ووصفوا ما يحدث الآن بأنها فتنة كبيرة وجريمة بحق المدينة، والذي رأت فيه هذه القوى الإسلامية بأنها محاولة دنيئة لاستدراج المدينة إلى عدم الاستقرار من جديد. وسوف يصدر بيان سوف يتلى عند الساعة 5 من عصر هذا اليوم، وفعلا ما أوردنا هذه محصلة البيان. على أي حال الوضع عاد إلى طبيعته، والجيش اللبناني بدأ بتسيير دوريات راجلة ومؤللة ويعمل على ملاحقة عدد من الشبان متورطين في هذه الحادثة، وربما كما أفادت بعض المعلومات أنهم أتوا فعلا من خارج مدينة طرابلس ولا يعرفون ما بطبيعة الحال ماذا يدور ومن هو هذا، وربما يستهدفون بالدرجة الأولى موكب الوزير فيصل كرامي الذي كان متجه لأداء صلاة الجمعة من شارع عزمي.
نعم، أيضا من زاوية الثانية، كيف انعكس الخبر على الشارع الطرابلسي الشعبي الذي يعرف ويخبر كثيرا بيت كرامي؟
يعني إذا أردت أن أصف لك الحال عند اللحظة الأولى التي وقع فيها إطلاق الرصاص كانت هناك هرج ومرج في المدينة، حتى أن الموكب الذي استهدف لم يكن أحد يعرف لأنه فعلا كان بداخله الوزير فيصل كرامي، وحتى الرئيس عمر كرامي كانا متجهين لأداء صلاة الجمعة، فعلا لم يكن أحد يدري. عندما بدأت تتواتر الأحداث ويعلم الناس ماذا حصل حصلت عملية هرج ومرج، كان هناك أداء لصلاة الجمعة في الوقت الذي كان فيه يؤذن لصلاة الجمعة، بدأت الناس تغادر المساجد تتجه إلى مكان الذي وقع فيه الحادث، وكانت هناك نوع من قبل الخطباء أطالوا بخطب الجمعة هذا اليوم، ربما الساحة للمجال لأن تتضح الصورة أكثر فأكثر هنا في صلاة الجمعة، لا يحق للإنسان أن يخرج من المسجد بطبيعة الحال، كان هناك دعوة للتهدئة من قبل الخطباء، وهذا محال دون وقوع كارثة كانت تتسبب، وهي بالتأكيد كما قالت لنا بعض المصادر الإسلامية بأنها كارثة كانت محضرة سلفا، إذا أن هنا سبق الاعتصام كانت هناك شائعات، وكانت هناك ربما شائعات عن تحضيرات لمواجهة بين جبل محسن والتبانة، ربما كانت هذه المرة داخل مدينة طرابلس.
شكرا جزيلا لك مراسلنا من الشمال فادي منصور. وفور شيوع خبر محاولة الاغتيال انهالت الاتصالات المستنكرة للاعتداء والمهنئة بسلامة الوزير فيصل كرامي.
أجرى رئيس الجمهورية ميشيل سليمان اتصالا هاتفيا بوزير الشباب والرياضة فيصل كرامي مطلعا على ملابسات الحادثة التي تعرض لها اليوم ومطمئنا إلى صحته وسلامته ومدينا ما حصل. من جهته رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصل بالوزير كرامي مهنئا بنجاته من الاعتداء الآثم الذي تعرض له واستنكر بشدة هذه الجريمة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. كذلك اتصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالرئيس عمر كرامي والوزير فيصل كرامي مطمئنا واعتبر أن الاعتداء هو استهداف لطرابلس وأمنها واستقرارها ومحاولة لافتعال فتنة داخلية في المدينة. الرئيس سليم الحص اتصل بالوزير كرامي مستنكرا واعتبر أن هذا العمل الإجرامي يشكل مدخلا لفتنة بين أهل البلد الواحد. وعبر وزير المال محمد الصفدي عن خشيته من زج طرابلس في فتنة مستنكرا الاعتداء على الوزير كرامي. وهنأ وزير الخارجية عدنان منصور الوزير كرامي على نجاته بالسلامة. رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة اتصل هاتفيا بالرئيس عمر كرامي للاطلاع على تفاصيل ما جرى والاطمئنان على حال نجله الوزير فيصل كرامي. واعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أن محاولة الاغتيال عمل إجرامي يستهدف الرمزية الوطنية لطرابلس. وأعلن حزب التوحيد العربي عن تضامنه مع الوزير كرامي مطالبا بالإسراع في كشف ملابسات عملية الاعتداء. واستنكر حزب الاتحاد محاولة الاغتيال ورأى فيه عدوانا يهدف إلى ضرب الأمن والاستقرار والسلم الأهلي من خلال النيل من شخصيات وطنية. رئيس حزب التيار العربي شاكر البرجاوي دعا الدولة إلى أن تأخذ جميع إجراءاتها الأمنية والقانونية بحق المعتدين ووجوب سرعة القبض عليهم ومحاكمتهم. واستنكر رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري الاعتداء وأيد دعوة كرامي إلى الهدوء والتروي. ووصف رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزوم الاعتداء الإجرامي بالاستهداف الخطير داعيا إلى الوحدة في مواجهة الإرهاب.
زار رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان منطقة الجنوب وعقد لقاءات مع قائد اليونيفيل اللواء باولو سيرا، وتوجه بعد ذلك على متن طوافة عسكرية إلى استراحة صور ومن ثم إلى ثكنة بركات في المدينة، حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد جون قهوجي إضافة إلى عدد من الضباط. وبعد مراسم التشريفات انتقل سليمان إلى قاعة المحاضرات حيث التقى الضباط في قيادة جنوب الليطاني وعرض مجمل الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة على رأس وفد ضم النائب نهاد المشنوق والوزير السابق محمد شطح، ودار الحديث حول قانون الانتخاب. الرئيس بري استقبل أيضا رئيس الكتلة الشعبية إلي إسكاف. واطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من النائب ألاعون على نتائج اجتماعات فرعية الانتخابات، كما تلقى مساعدات غذائية من إيران للنازحين السوريين إلى لبنان.
لا بديل للتيار الوطني الحر عن مشروع قانون الأرثوذكسي، هذا ما أعلنه النائب ألاعون بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي. عون أشار إلى توافق مع رئيس ميقاتي على أهمية إجراء الانتخابات وفق قانون جديد قائم على أساس النسبية.
نحن معنا بديل، البديل يطرحه يلي رافض. نحن أمننا أكترية لاقتراح قانون اللي بده يوقف عجلة سير اللقاء الأرثوذكسي، بده يطرح قانون على الأقل على مستوى ومقبول ويأمن له إجماع بالبلد. نحن حابين يكون في إجماع، ولكن مش عملت لنا عقدة أبدا أنه نروح نصوت على قانون مأمنين له أكثرية، خاصة أنه اللي عم نطرحه منه إقصاء إلى حدا.
تداعيات الأزمة السورية على لبنان والمنطقة بحثها الرئيس ميقاتي مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية غدانفر رقن أبادي، الذي أعلن عن وضع مساعدة للنازحين من سوريا بتصرف الحكومة اللبنانية.
وأكدنا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من منطلق إنسانيا بحت مستعدة لتوزيع 30,000 حصة غذائية وبطانيات بين جميع النازحين السوريين والفلسطينيين الذين نزحوا إلى لبنان أثر الأزمة في سوريا. فنحن أعلنا بأننا نجعل كل هذه المساعدات وكل هذه الحصص الغذائية تحت تصرف الحكومة اللبنانية.
ميقاتي عرض أيضا ملف النازحين السوريين مع المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلاملي، كما تناول قطاع السياحة مع نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيير الأشقر، واستقبل أيضا الأمين العام لمؤسسة الفكر العربي سليمان عبد المنعم.
دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك إلى إقرار قانون انتخابي عصري يؤمن التمثيل الصحيح والعادل لكل اللبنانيين. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة عليه السلام في بعلبك، أكد الشيخ يزبك أن المواطن ينتظر من الدولة معالجة أوضاعه المعيشية والأمنية والصحية، لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها.
وهل هناك من انتخابات وقانون انتخابي، أو ننتظر الربيع العربي وما يأتي به الربيع العربي؟ هذه أمة وهذا مجتمع نحن نقول لهم تعالوا وتحاوروا وتفاهموا وانظروا إلى مصلحة وطنكم.
التقى رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون القائم بأعمال السفارة الإيرانية مهدي شوشتري، يرافقه رئيس تحرير وكالة فارس للأنباء بطام الدين موسوي، وكانت زيارة مناسبة للتعارف. أكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط أن الرؤية الروسية للحل في سوريا جيدة، متسائلا عن كيفية تطبيقها. جملاط وبعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو قال إن استمرار الأزمة السورية سيؤدي إلى المزيد من الخراب والدمار، مشيرا إلى أن استقرار الشرق الأوسط مبني على سوريا وليس من مصلحة أحد استمرار النزيف في هذا البلد. وفي الشأن اللبناني دعا جملاط الأطراف السياسية للاستجابة إلى دعوة رئيس الجمهورية والجلوس إلى طاولة الحوار. كما التقى جملاط نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.
ليس من أحد يعني من صالح الدول الكبرى بأن تستمر هذا النزيف في سوريا وأن يعني تصبح سوريا بلدا فاشل أو مارق كما يقولون، لأن سوريا هي يعني استقرار الشرق الأوسط مبني على سوريا، هي القلب في الشرق الأوسط. لذلك لابد من حل سياسي مبني على اقتراح جنيف الحكومة الانتقالية. لكن السؤال كيف يمكن تطبيق هذا الاقتراح الذي ورد في جنيف، وكيف يمكن توحيد رؤية جنيف بين جميع الفرقاء؟
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين، الذي نقل للوزير منصور موقف روسيا في ضوء الاجتماع الثلاثي في جنيف حول سوريا والاجتماع المقبل في مجلس الأمن، مؤكدا أن روسيا ستواصل النهج لمصلحة التسوية السياسية للأزمة السورية.
روسيا سوف تواصل النهج لمصلحة التسوية السياسية في سوريا عن طريق تطبيق بيان جنيف، كما يجب بسرعة إيجاد الحلول لقضية النازحين وقضايا إنسانية أخرى. يقلقنا صعود التطرف وتنشيط أعمال إرهابية، ويتطلب حشد الجهود الدولية لمكافحة هذه الظواهر التي تهدد الجميع.
تبلغ وزير الخارجية عدنان منصور أن بعثة الأمانة العامة للجامعة العربية المكلفة متابعة أوضاع النازحين السوريين في لبنان ستصل إلى بيروت السبت المقبل في 26 من الجاري آتية من الأردن. وأوضح منصور أن البعثة ستطلع على أوضاع النازحين من سوريا وحاجاتهم بهدف إعداد تقرير ورفعه إلى مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية هذه الحاجات. وفي سياق آخر شدد الوزير منصور على أن قضية المناضل جورج عبدالله هي قضية إنسانية في الدرجة الأولى، آملا أن يطلق سراحه في 28 من الجاري. استقبل وزير الداخلية والبلديات مروان شربل السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي، وتناول البحث ملف المعتقل في فرنسا جورج عبدالله وتداعياته على المصالح الفرنسية، إضافة إلى ملف الانتخابات والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة لإتمام العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة. أكد وزير الصحة العامة علي حسن خليل مواصلة العمل من أجل إنجاز مشروع التغطية الصحية الشاملة لكل اللبنانيين غير المستفيدين من أي جهة ضامنة رسمية، وأن تغطي المستوصفات مساحة الوطن بشكل مدروس. وخلال مشاركته في المؤتمر الوطني الذي نظمته وزارة الصحة في اليونسكو لإطلاق خطة الرعاية الصحية الأولية، أعلن خليل عن بدء الحملة المناطقية للتلقيح ضد شلل الأطفال والحصبة تماشيا مع الإعلان العالمي بذلك. كما تخلل المؤتمر كلمات لكل من راعية الحفل السيدة رندا بري ومدير عام وزارة الصحة وليد عمار.
إنني في هذه المناسبة أؤكد التزامنا الثابت بالعمل الجاد من أجل إنجاز مشروع التغطية الصحية الشاملة لكل اللبنانيين الغير مستفيدين من أي جهة ضامنة رسمية. سنعمل وإياكم على تعزيز قدرات المراكز الصحية وبما يسمح لها لعب دور مهم ومنظم في رعاية الأمراض غير الانتقالية وقاية وتشخيص وعلاج ومتابعة، إضافة إلى دورها طبعا في التثقيف والتوجيه كما قلنا.
اعتبر وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن مشكلة تسويق زيت الزيتون طرحت على طاولة مجلس الوزراء الذي اتخذ قرارا لحل مشكلة هذا القطاع عبر إقرار مشروع لتسويق زيت الزيتون اللبناني من خلال التعاونيات الزراعية. ولفت الحاج حسن إلى أن زيت الزيتون اللبناني يتراوح ما بين النوعية البكر الجيدة والجيدة جدا والممتازة، ولا يحتاج إلى كثير من الجهد لتكون جميعها من النوعية الأولى والأجود. كلام الوزير الحاج حسن جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في الوزارة. أعلن المرصد السوري المعارض مقتل صحفي فرنسي برصاص قناص خلال اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين بالقرب من سجن حلب المركزي في ريف حلب شمال سوريا. ناشطون سوريون قالوا أن الصحفي الفرنسي إيف دوباي قتل بعدما دخل شارعا خطيرا يشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمسلحين، وأن سيارة إسعاف تولت نقله إلى معبر باب السلام الحدودي مع تركيا. وأفاد التلفزيون السوري عن سقوط عدد من الضحايا جراء سقوط صاروخ في منطقة المحافظة السكنية في مدينة حلب شمال سوريا. وبث التلفزيون السوري صورا تظهر حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة، وقال إن مجموعة مسلحة أطلقت صاروخا من منطقة الكلاسة إلى منطقة المحافظة السكنية ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، فضلا عن الدمار والأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالمكان. أعلن مصدر أمني جزائري أن 18 مسلحا قتلوا في أول حصيلة لتدخل الجيش الجزائري لتحرير الرهائن الذين تحتجزهم مجموعة مسلحة في موقع غازي في أن أمناس بالصحراء الجزائرية. وقد تمكن الجيش الجزائري من تحرير عدد من الرهائن الأجانب من أيدي خاطفيهم بينهم يابانيون وإيرلندي وفرنسيان، وقد لقي التدخل العسكري لتحرير الرهائن استياء الدول الغربية.
يبدو أن أزمة الشمال الأفريقي تسير من سيء إلى أسوأ، فحادثة خطف مواطنين جزائريين وأجانب في إحدى المنشآت النفطية جنوب شرقي الجزائر تحولت إلى حمام للدم بعد تدخل الجيش الجزائري لحسم المعركة وتصفية الخاطفين. الحكومة الجزائرية حاولت تبرير خطوتها العسكرية بحجة أن كل السبل السلمية استنفذت، وقال وزير الاتصال الجزائري إن عناصر الجيش أطلقوا في البداية عيارات تحذيرية، لكن المسلحين رفضوا الانصياع وحاولوا مغادرة القاعدة باتجاه بلد آخر. على أن الغموض الذي يلف أوضاع الرهائن وعدد القتلى في صفوفهم وصفوف المسلحين أوجد حالا من القلق والارتباك لدى الدول المعنية بالملف رغم تأكد نجاة عدد من الرهائن. الموقف الأقوى جاء على لسان اليابان التي استدعت سفير الجزائر في طوكيو لبحث قضية الرهائن والعملية التي شنتها القوات الجزائرية لمحاولة تحريرهم.
لا يزال هناك تشوش في المعلومات، لكننا تلقينا تقارير عن الإصابات ونحن ندين بشدة العمليات التي نفذها الجيش الجزائري.
نشعر بقلق عميق بسبب عدم معرفة ما حصل لرجالنا ولبقية الرهائن. ما حصل غير مقبول ومروع، والصورة ليست واضحة لدينا.
بريطانيا وصفت الوضع في الجزائر بالخطير والغامض والمتقلب، وأعربت الحكومة عن أسفها لعدم إبلاغها بالعملية العسكرية، وكذلك فعلت واشنطن.
نعلم أن عددا من المواطنين البريطانيين أخذوا رهائن وأن أحدهم قتل. نعرف أن هناك وضعا صعبا نتج عن ضرب القوات الجزائرية للمنشأة. إنه أمر خطير وغامض، وأعتقد أن علينا أن نجهز أنفسنا لإمكانية تلقي أنباء سيئة.
وقد تصدرت قضية الرهائن الأجانب في الجزائر المحادثات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وأبدى البيت الأبيض قلقه إزاء ما حصل معلنا أنه يحاول الحصول على إيضاحات من الحكومة الجزائرية.
يعاد لعناوين النشرة. نجاة الوزير كرامي من محاولة اغتيال بكمين في طرابلس. استنكارات رسمية واجتماع للأمن الفرعي في المدينة. الجزائر تحرر الرهائن ومواقف دولية مستاءة من العملية. المتابعة المستمرة المنار.com.lb. دمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.